بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس العاشر من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى. واليوم نحن في نهايات موضوع الفعل بإذن الله تعالى. هذه الدروس إخوتي الكرام تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى قوله: وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته. نحن الآن نتكلم في نعمة وبئس عند البصريين، وهو القول الراجح نعمة فعل ماضي، وكذلك بئس أيضا فعل ماضي. وقلنا دليله دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما نعمة بئست. هذا هو مذهب البصريين. أما الكوفيون فقالوا نعمة وبئس اسماني بدليل دخول حرف الجر على نعمة في قولهم بئس نعم السير على بئس العير. وقلنا المقصود بالعير هو يطلق في لغة العرب على الحمار، وحشيا كان أو إنسيا. البصريون عندما قالوا بأن هذه أفعال أتوا إلى هذا الكلام وأولوه، معنى أولوه يعني حملوه على محمل آخر. فكلام البصريين هنا في رد ما استدل به الكوفيون، قالوا ما استدل به الكوفيون يعني من قولهم، من استدلالهم بقول من قال على نعمة، قال هذا فمؤول. معنى مؤول يعني محمول على شيء آخر، هذا هو المقصود بالمؤول. يحمل على ماذا؟ يحمل على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها. والتقدير: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، وكذلك أيضا نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. هنا نأتي إلى هذا الكلام، لاحظوا، قال مؤول على حذف الموصوف وصفته. أين هو الموصوف وصفته؟ الموصوف في المثال الأول هو ولد، هذا هو الموصوف، ولد مقول. فولد هو الموصوف ومقول هو الصفة. وفي المثال الثاني عير مقول، فعير هنا هو الموصوف ومقول هو الصفة. إذن حذف من الكلام الموصوف وكذلك الصفة، ثم بعد ذلك إقامة معمول الصفة مقامها. أين هي الصفة؟ الصفة في المثال الأول وفي المثال الثاني مقول، مقول مقول. قال إقامة معمول الصفة، أين هو معمول الصفة؟ المقصود هنا بمعمول الصفة يعني جملة مقول القول، الجملة التي تأتي بعد كلمة مقول، لأنه قال يقول يقال مقول، تأتي بعدها جملة تكون في محل نصب مفعول به فيما بني للمعلوم، وكذلك قيل، وتكون في محل رفع نائب فاعل فيما بني للمجهول. فهذه جملة مقول القول هي معمول، معمول لمن؟ معمول لمقول في المثالين. إذن إقامة معمول الصفة مقامها، الصفة هي مقول ومقول، معمول الصفة الجملة التي ذكرت فيها أو التي جاءت بعد مقول نعم هنا الولد ونعم السير إلى آخره في عفوا نعم الولد في المثال الأول وبئس العير في المثال الثاني. إذن مؤول على حذف الموصوف وصفته، ولد موصوف مقول صفته، وكذلك أيضا عير موصوف مقول صفته. إقامة معمول الصفة مقامها، يعني الجملة التي أتت بعد مقول، أقمناها مقام مقول، مقام الصفة، فأتت بهذه الطريقة. إذن يريد أن يقول أنه حرف الجر لم يدخل على نعمة بالحقيقة، وإنما دخل على كلمة ولد في المثال الأول، وكذلك دخلت على كلمة عير في المثال الثاني. قال فحرف الجر في الحقيقة، يعني ليس بحسب الظاهر، بحسب الظاهر نعم دخلت على نعمة، لكن في الحقيقة لا، في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا، أي كما بينا هنا في التأويل وفي التقدير. وكما قال الآخر، هنا ماذا يريد أن يقول ابن هشام رحمه الله تعالى؟ سيدنا ابن هشام هنا يريد أن يستدل على عدم صحة كلام الكوفيين بما يسمى عندنا في علم آداب البحث والمناظرة بالنقض. النقض ما هو؟ النقض هو أن آتي بمثال، هذا المثال يتصف بنفس الحكم الذي ذكرته، يتصف بنفس ما ذكرته، يتصف بنفس ما ذكرته، لكن لا يأخذ حكمه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى النقض في آداب البحث والمناظرة عندنا، المعارضة، المنع والنقض والمعارضة. المنع والنقض والمعارضة تأتينا تفاصيلها إن شاء الله تعالى في علم آداب البحث والمناظرة. فهنا إذن النقض، النقض هو عبارة عن جريان الحكم في مادة لا تتصف بحكم مدعاك. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا قلت كل اسم مرفوع يأتي بعد الفعل فهو فاعل، أنا أقول لك لا، هذا الكلام يجري في مادة في، لكنها يعني يجري في حكم لا يتصف بحكم مدعاك، وأقول لك ضرب زيد، هنا زيد ذكر أيضا بعد فعل وهو مرفوع لكنه ليس فاعل، هو نائب فاعل. هذا في آداب البحث والمناظرة ماذا يسمى؟ يسمى نقض. وهنا ابن هشام ينقض كلام الكوفيين الذين قالوا وادعوا أنه نعمة اسم لدخول الباء عليه في قولهم بنعمة الولد مثلا. قال عندنا فعل هو فعل باتفاقنا واتفاقكم يا معاشر الكوفيين، أيضا دخل عليه حرف جر، ولكنه هذا بقي فعلا عندنا وعندكم، وهو قول الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه. لاحظوا بنام، نام باتفاق البصريين والكوفيين، هو فعل والباء حرف جر. إذن يا كوفيون ارجعوا عن كلامكم هذا، ولا تقولوا أن كل حرف جر دخل على كلمة معناته هي اسم، هذا قول الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه. بنام، نام هنا لم نقل عنها بأنها اسم، بقيت على الفعلية. إذن كذلك أيضا في نعمة عندما قالوا بنعمة أو على نعمة. فهذا إذن كما ذكرت لحضراتكم هو ماذا؟ هو عبارة عن نقض، يعني نقض كلام الكوفيين بهذا المثال، وهو أن دخول حرف الجر في الكلام العربي الفصيح هو وارد، ولكنه دخول حرف الجر على الفعل، ولكنه مؤول. هاي النقطة المهمة. فهنا إذا حاججنا الكوفيين وقلنا لهم ماذا تقولون في هذا البيت، سيقولون لنا هذا الكلام مؤول، المقصود به والله ما ليلي مثلا بليل نام صاحبه، ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. نقول لهم ها إذن كذلك نفس هذا الكلام ينبغي عليكم أن تذكروه وأن تؤولوا قول من قال على بئس وفي نعم ما هو بنعمة الولد. طيب والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. هذا الكتاب وهذه النسخة في الحقيقة الذي حققها وعلق عليها رجل عالم، يعني لاحظوا هنا ماذا فعل. عندما أتى إلى مخالط الطاء أتى لها بثلاث حركات، ضمة وفتحة وكسرة، وهذا إشارة إلى جواز الأوجه الثلاث في مخالط. يجوز أن يقال ولا مخالطة ولا مخالطي ولا مخالط، وكل كلمة عندنا إذا كان بها ثلاثة أوجه تحرك بهذه الطريقة، فجزاه الله تعالى خيرا. إعراب البيت بشكل عام وهذه الأوجه الثلاث لماذا هي جائزة، هذا موجود في تحقيقات الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، وهي الحاشية الأولى هنا، والحاشية الثانية هي لهذا الرجل المحقق الفاضل. فقال أي بليل مقول فيه، هذا باتفاق البصريين والكوفيين، بليل مقول فيه نام صاحبه. الأمر وعلامته. الآن نأتي إلى الفعل الأمر. قال ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، يعني في الماضي هو ذكر علامة الماضي تاء التأنيث الساكنة، حكمه يعني حكمه من حيث الآخر، وبيان ما اختلف فيه، هذه الكلمات اللي هي نعمة وبئس اللي اختلف فيها، ثنيت بالكلام على فعل الأمر، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب أولا، قبوله يا المخاطبة ثانيا. إذن العلامة هنا مركبة لا بد من وجودهما، وذلك نحو قم فإنه دال على طلب القيام، هذه العلامة الأولى دلالته على الطلب. ويقبل يا المخاطبة، تقول إذا أمرت المرأة قومي اجلسي، كذلك أقعد واقعدي واذهب واذهبي. قال تعالى فكلي واشربي وقري عينا. إذن هذه الثلاثة هي أفعال، أكل وشرب وقر. فلو دلت الكلمة على الطلب، مثلا الآن نأتي إذا فقد أحد الشرطين، هو دل على الطلب لكن لم يقبل ياء المخاطبة، لا هذا ما يكون فعل أمر، هذا يكون اسم فعل أمر، مثل صح، هنا لا يقال صهي، هذا صح بمعنى اسكت اسم فعل، وكذلك مه بمعنى أكفف، وأكفف هنا منهم من قال لا يقال أكفف، المفروض يكون مه بمعنى انكفف، وهذا ما ذكره الفاضل المحشي هنا، قيل الصواب انكفف لأن مه لازم وأكفف متعد إلى آخر الكلام، مجال للتحقيق ومجال للكلام فيه يعني، وفي الأخير يرجح الجواز أنه يكون مه بمعنى أكفف. أو قبلت ياء المخاطبة. الآن إذن أولا إذا دلت على الطلب وما قبلت ياء المخاطبة هذا اسم فعل أمر، إذا قبلت ياء المخاطبة وما دلت على الطلب هذا يكون فعل مضارع. أنت يا هندو تقومين، هذه ياء المخاطبة، تأكلين، هذا أيضا لم يكن فعل أمر. هذا علامة الفعل الأمر. الآن نأتي إلى حكمه. ثم بينت لا يخفى على جنابكم حضراتكم أنه الفعل الأمر أيضا كأخويه لم يعرفه، وإنما اكتفى بذكر علامته، وعلامة الفعل الأمر متميزة أنه يجب أن تكون مركبة من أمرين، يجب أن يجتمع حتى يحكم على الفعل بأنه فعل أمر. حكم فعل الأمر. ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون. عندما قال في الأصل معناته هناك ما ينوب عن البناء على السكون، كضرب واذهب، هذا الأصل. وقد يبنى على حذف آخره، وهذا الحذف ينقسم على قسمين، إما حذف حرف العلة وإما حذف النون في الأفعال الخمسة، وذلك إن كان معتلا، إذا معتل الآخر فيبنى على حذف حرف العلة في المفرد المذكر المخاطب فقط، نحو أغزو واخشى وارمي. أما في حالة التثنية أغزوا، وفي حالة الجمع أغزو، فيبنى على حذف النون أيضا، وكذلك في حالة المفردة المؤنثة المخاطبة مثل أغزي. وقد يبنى على حذف النون، هذه في الأفعال الخمسة، وذلك إذا كان مسندا لألف اثنين نحو قوما. ويا حبذا لو أن المصنف مثل بما هو معتل الآخر في حالة التثنية أيضا، فقال نحو قوما وأغزوا، حتى لا يتوهم القارئ بأنه البناء على حذف الآخر يكون في معتل الآخر في كل صيغه. لا، هذا الكلام فقط في المفرد المذكر المخاطب، لأنه فعل الأمر، الأمر بالصيغة كما تذكرون في علم الصرف له فقط ست صيغ، ثلاثة للمذكر وثلاثة للمؤنث، ففي حالة واحدة فقط المفرد المذكر هو الذي يبنى على حذف حرف العلة. أو واو جمع نحو قوموا، أيضا يا حبذا لو مثل قوموا ومثال لمعتل الآخر، أو ياء مخاطبة نحو قومي، فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا، كما أن للماضي ثلاثة أحوال، الماضي كان مبني على الفتح أو يكون مبني، يعني إما يكون مبني على الفتح أو يكون ساكن الآخر أو يكون مضموم الآخر. نعم. ذكر الخلاف في هلما وهاتي وتعالى. علمنا ابن هشام رحمه الله تعالى عندما يأتي إلى الأفعال يبين ما اختلف فيه، وكذلك في الأسماء يبين ما اختلف فيه، كما أن هناك كلمات في اختلف فيها هل هي أفعال ماضية أو أسماء، وفي كذلك الفعل المضارع أيضا، كذلك هنا عندنا في هلما وهاتي وتعالى، وربما في المضارع لم يذكر لنا شيء من هذا القبيل. على أي حال ثلاث كلمات عندنا، هلما هاتي تعالى، هذه مختلف فيها. قسم قالوا هذه الثلاثة هي أسماء أفعال، وقسم قالوا وهو الراجح أنه هي أفعال أمر، وهي أفعال جامدة ليست متصرفة. يعني هذه الثلاثة لو كانت متصرفة مثل هلم يهلم هاتي يهات مثلا ما كان يحصل خلاف فيها أبدا. هو الخلاف لماذا حصل؟ لأنها جامدة. يعني حتى في نعمة وبئسة حصل الخلاف فيها لأنها جامدة، ليس لها مضارع، ليس لها أمر، لذلك حصل الخلاف فيها. ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه، هل هو فعل أو اسم؟ فعل يعني فعل أمر، فعل أمر جامد ليس له ماضي ولا مضارع، أو اسم يعني اسم فعل بمنزلة صه ورويدة وحيهل وما شاكل ذلك، اسم فعل يدل على الأمر. الخلاف إذن بين هذا وهذا. ولما كان نبهت عليه، هذا نبهت جواب لما، كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي. أي نعم في الفعل الماضي فقط، أما المعرب ما ذكر هنا، أما المضارع ما ذكر هناك يعني أشياء مختلف بها. طيب، وهو ثلاثة، أولا هلم، ثانيا هاتي، ثالثا تعال. فأما هلما فاختلف فيها العرب على لغتين، إحداهما، الآن نأتي إلى الاختلاف في اللغة، ثم بعد ذلك نأتي إلى الخلاف في كونها أفعال أو أسماء أفعال. اختلف فيها العرب على لغتين، اللغة الأولى إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، يعني تبقى هلما مع المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، فتقول هلما يا زيد، هلما يا زيدان، ما تقول هلما، هلما يا زيدون، ما تقول هلمو، هلما يا هندو، ما تقول هلمي، هلما يا هنداني، لا تقول هلما، هلما يا هندات، ما تقول هلممنا مثلا. هذه اللغة التي تلزم طريقة واحدة هي لغة أهل الحجاز، والقرآن الكريم قال وبها جاء التنزيل، قال تعالى والقائلين لإخوانهم ماذا؟ هلم إلينا، ما قال هلموا إلينا، فبقي بصيغة واحدة بالرغم من أنه خطاب لجماعة الذكور، أي ائتوا إلينا. وقال تعالى، يعني هلم هنا بمعنى ائتوا إلينا، وقال تعالى قل هلم، هذا مثال ثاني، شهداءكم، قال أي أحضروا شهداءكم. لماذا مثل بمثالين؟ أشار في المثال الأول أنه هلم قد يتعدى بحرف الجر، هنا هلم متعدي، تعدي بإيش؟ متعدي بحرف الجر إلى. وفي المثال الثاني هلم متعدي بنفسه، هلم شهداءكم، وهنا هلم في المثال الأول بمعنى إيتوا، وفي المثال الثاني بمعنى أحضروا. إذن هذه هلم ذكر لنا فوائد أخرى لها، وهي أنها تأتي متعدية بحرف الجر، وتأتي متعدية بنفسها، وتأتي بمعنى إيتوا، وتأتي بمعنى أحضروا. لماذا هنا كانت بمعنى إيتوا؟ لأنها تعدت بإلى، مثلا إيتوا إلينا، تعدى بإلى، والفعل إيتوا يتعدى بحرف الجر إلى، فعندما تعدى هلم به دل على أنه ماذا؟ أنه بمعنى إيتوا. هلم شهداءكم، سياق الكلام هنا يدل على أنه هلم بمعنى أحضر، أحضروا شهداءكم. وهي عندهم، يعني عند أهل الحجاز، اسم فعل لا فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل يا المخاطبة. هنا عندنا وقفة، الحقيقة إشكالية عندنا هنا في هذا الكلام. نحن عندما ننسب الكلام للحجازيين ولبني تميم ولغيرهم من قبائل العرب، ننسب الكلام لهم أنهم قالوا كذا، تلفظوا بهذا اللفظ. أما أهل الحجاز وبنو تميم وحمير وغيرهم من قبائل العرب، ما كانت مصطلحات علم النحو موجودة في زمانهم، قال وهي عندهم اسم فعل، مصطلح اسم الفعل، لو أنك سألت أهل الحجاز في ذلك الزمان اللي تكلموا فيه وكان العربية الفصيحة موجودة عندهم، تقول له اسم، لا يعرف معنى الاسم غير أنه ما دل على مسمى، فعل يعني حدث، ما يعرفون هذه المصطلحات النحوية، هذه المصطلحات ظهرت بعد حين. ولذلك هنا إشكالية في هذه العبارة عندما يقول سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى وهي يعني هلم عندهم، يعني عند أهل الحجاز اسم فعل. غريب جدا، لو كان عند الكوفيين نعم، عند البصريين نعم، عند سيبويه، عند الأخفش، عند الفراء، عند الكسائي، هؤلاء هم من أئمة النحو، مدارس النحو، ظهرت هذه بعد وضع هذه المصطلحات. أما هنا المصطلحات لم توضع بعد، لكن تخريج كلام سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى هو كالآتي. إخوتي الكرام انتبهوا جيدا، كلام ابن هشام هنا ليس خطأ حاشاه، لكن ظاهره يحير الطالب، يعني يجعله في حيرة. رد هذه الحيرة هي كالآتي، أنه يريد أن يقول لنا ابن هشام، يقول هذا الجمود الموجود في لفظ هلم في لغة أهل الحجاز، أنه بقي محافظا على هلم هلم هلم، هو دلالة على كون هلم اسم فعل، لأن هذا مثل صح، زي صح يا زيدو، صح يا زيداني، صح يا زيدونة، هذا الجمود في هلم مثل الجمود في أسماء الأفعال الأخرى مثل صح، فهذا هو مقصده عندما قال وهي عندهم اسم فعل، يعني هي عندهم أي عند أهل الحجاز بناء على جمودها، كأنها توضع في خانة وفي صنف أسماء الأفعال وليست فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة في لغتهم، لغة أهل الحجاز. الآن نأتي للغة الثانية، والثانية اللغة الثانية اللي هي لغة بني تميم، أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلما هلما هلمو هلممنا بالفك وسكون اللام، يقصد هنا سكون اللام، يعني لام هذه اللام التي أتت بعد الهاء، أما لا يقصد بذلك سكون اللام يعني لام الفعل اللي هي الحرف الأخير، لأنه طالما اتصل بنون النسوة معلوم بأنه يكون ما قبل النون ساكن، يعني هذا واضح، لكن هذه اللام لأنها أتت مضمومة في الصيغ الباقية هلما هلما هلمو، إلا في صيغة ما اتصل بنون النسوة هذه اللام تكون ساكنة، فلذلك قال وسكون اللام، يعني هذه اللام التي بعد الهاء، وإن كان ظاهر العبارة يحتمل المعنيين لكن حمله على هذا أولى. هلمي، لاحظوا هنا هلمي، إذن هلم قبلت ياء المخاطبة، إذن هذا على ها تخريج هذه اللغة ينبغي أن يكون فعل أمر. قال وهي لغة بني تميم، وعند هؤلاء، نفس الإشكال الآن سيأتينا، وهي عند هؤلاء عند بني تميم فعل أمر أيضا. نعود ونقول طيب كيف يقولون بني تميم فعل أمر والعرب في ذلك الزمان لم توضع في وقتهم، لم يوضع في زمانهم، لم توضع مصطلحات علم النحو؟ نقول وهي عند بني تميم حسب القواعد أنه تكون ماذا؟ تكون فعل أمر، لأنه فعل الأمر يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. وهنا قبل قليل يعني عندما تكلمنا عن لغة أهل الحجاز قلت لكم أنه هلم لماذا عند الحجازيين اسم فعل يكون على تخريجهم؟ لأنه جامد، والأهم في المسألة أنه لا يقبل ياء المخاطبة، هي هذه النقطة المهمة ربما لم أذكرها، ليس فقط الجمود مثل صح، وإنما المهم هو عدم قبول ياء المخاطبة. والمهم هنا أيضا إضافة إلى أنه يتصرف، يعني هلما هلمو، وهذا من شأن ومن ديدا ودأب الفعل، أيضا هو يقبل ياء المخاطبة. وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلما تستعمل قاصرة ومتعدية. هنا ابن هشام رحمه الله تعالى ذكر ما ذكرته لكم قبل قليل، لماذا أتى بمثالين، القائلين لإخوانهم هلما إلينا، والأخرى هلما شهداءكم. قال حتى أبين لكم أنه هلما تأتي قاصرة، يعني غير متعدية بنفسها، وإنما تعدت بحرف الجر، مثل جلسة. جلسة هو لازم، إذا قلت جلس زيد على الكرسي، هنا جلسة تعدى بحرف الجر، وتأتي أيضا متعدية بنفسها. وهذا له أمثلة ونظائر في اللغة العربية، عندنا أفعال كثيرة تأتي لازمة وتأتي متعدية، وعندما تأتي لازمة يجوز أن تعد أيضا بحرف الجر. كملنا الكلام الآن عن هلما، الآن نأتي إلى هاتي وتعالى. وأما هاتي وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، والصواب لا، أنهما فعلا أمر، بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة. هذه المسألة هنا ليس فيها مذهب، ليس فيها لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم، لا، هذا عند العرب يقولون هاتي ويقولون تعالي، فإذا هذا يعني يحكم عليه بأنه فعل أمر، لكنه ماذا؟ لكنه جامد. ولذلك قال والصواب، يعني هذه كلمة قوية، معناته المخالف هو مخطئ، ما قال والراجح، وإنما قال والصواب، هذا إشارة إلى أنه الخلاف ضعيف جدا، والذي قال بأنه هي أسماء أفعال هو خارج عن الصواب وكلامه خطأ. الآن نأتي إلى مسألة مهمة في هاتي وتعالى، وهي حركة آخر هاتي وتعالى. نحن الآن إذن نقول أن لغات العرب اتفقت على أن هاتي وتعالى تلحقها الضمائر، بما في ذلك ياء المخاطبة اللي هي العلامة على كون الفعل أمر، عندما يدل الفعل على الطلب، عندما تدل الكلمة على الطلب وتلحقها ياء المخاطبة، هذا نحكم عليه بأنه فعل. الآن حركة الآخر، التاء هنا مكسورة واللام هنا مفتوحة، هاتي تعالى، حركة الآخر عندما تتصل بها الضمائر. نحن متفقون أنه هاتي في المفرد المخاطب نقول هاتي، لكن إذا اتصلت الضمائر كيف تلفظ؟ وكذلك تعالى أيضا. قال واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا، يعني معنى مكسور أبدا عندما تلحق إلحق أي ضمير من الضمائر، دائما يكون مكسور إلا في صيغة واحدة، إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم. إذن عندنا 6 صيغ، 3 للمذكر، 3 للمؤنث، 5 صيغ تكون التاء مكسورة، وفي صيغة واحدة فقط جماعة المفرد المذكر تكون مضمومة. فتقول هاتي، هاتي، هاتيا، وهاتينا، وفي الجمع تقول هاتوا بضمها. قال تعالى قل هاتوا برهانكم، هاتوا، التاء هنا مضمومة. وأن آخر تعالى، هذا معطوف على أن، واعلم أن آخر هاتي، واعلم أن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء أبدا، حتى في المفرد المخاطبة تقول تعالي، تقول تعالى يا زيد، تعالي يا هند، تعالي يا تعالوا، تعالينا، كل ذلك بالفتح. قال تعالى قل تعالوا أتلوا، هنا تعالوا أتلو، أتلو لاحظوا مجزوم أصله أتلو، لماذا جزم؟ لأنه الفعل المضارع إذا وقع في جواب الأمر وفي جواب النهي يجزم، هذا سيأتينا تفصيله بإذن الله تعالى. كذلك في الآية الكريمة فتعالينا أمتعكن، تعالينا، ومن ثم يعني من أجل ذلك أنه العرب دائما تفتح اللام لحنوا من قال، معنى لحنوا يعني نسبوه إلى اللحن في اللغة، اللحن في الكلام، وهو أنه خالف كلام العرب. من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، الشاعر هنا ماذا فعل؟ كسر اللام، قال تعالي، يقول لا هذا لحن. والحقيقة أنه هذا فيه مجال أن لا يكون لحنا، لأنه كما قال أصحاب الحواشي والشروح أنه ورد عن العرب أنهم من العرب يكسرون اللام فيقولون تعالي ولا يقولون تعالي، وهناك قراءة شاذة فتعالينا أمتعكن، فتعالينا أمتعكن، هذا أيضا أمتعكن العين ساكنة لأنه وقع في جواب الأمر. إذن فهناك قراءة شاذة فتعالينا، وهذه القراءة الشاذة مبنية على لغة ضعيفة عند العرب، لذلك قالوا هنا يعني الذين حكموا على قائل هذا البيت باللحن ربما يعني كلامهم فيه نظر. طيب، وهذا البيت لأبي فراس الحمداني، وقصته معروفة عندما كان أسيرا عند الروم. هنا يتكلم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عن أبي فراس الحمداني، يقول وأبو فراس صاحب هذه الأبيات، لأن هذا شطر من البيت والباقي ذكره، شاعر مجيد مطبوع. ما معنى مجيد؟ مجيد يعني جيد في شعره. ما معنى مطبوع؟ يقال فلان شاعر مطبوع. شاعر مطبوع يعني الشعر عنده طبيعة وسجية، لا يقول الشعر بتكلف، ولذلك في النقد الأدبي يفرقون بين الشاعر الذي يتكلف في شعره وبين الشاعر الذي يكون الشعر عنده سجية من سجاياه. وصلنا إلى المضارع وعلاماته، وربما الأفضل أن نقف هنا، وإن كنت أظن ابتداء بأننا سنأخذ المضارع أيضا، لكن الحمد لله نقف على المضارع، ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونشكر الله تعالى أن وفقنا لهذا العمل الصالح ونسأله القبول. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.